إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا من دراسة فقه الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، من حيث الشروط والأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية. وبعد ذلك عرفنا ما يبطل الصلاة، ثم تحدثنا في باب التطوع عن السنن الرواتب القبلية والبعدية، ثم تحدثنا في الحلقة الأخيرة عن الوتر وقيام الليل، وما زال الحديث موصولا في صلاة التطوع وما يستحب منها. من الصلوات التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها صلاة الضحى، وهي تعرف باسم صلاة الأوابين. وهذا يصحح لنا ما يطلقه العامة على ركعات بعد المغرب يصلونها، يسمونها صلاة الأوابين. بعض العامة يصلي بعد المغرب 6 ركعات يطلق عليها صلاة الأوابين. هذه التسمية خطأ. ما بين المغرب والعشاء وقت من الأوقات التي يجوز فيها التطوع، بل يستحب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين المغرب والعشاء تطوعا. لكن صلاة الأوابين هي كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، كما سيأتي معنا الحديث إن شاء الله تعالى. وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، ففي الحديث عنه رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. صيام 3 أيام من كل شهر سنة مستحبة، لا حرج أن تكون في أول الشهر أو أوسطه أو آخره، ولكن يستحب أن تكون في أوسطه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. وبهذه المناسبة، من باب الدلالة على الخير، أقول للمشاهدين الكرام: اليوم 11 ربيع الثاني، وغدا 12، ومعنى ذلك أن هذه الأيام الثلاثة التي نقول يستحب صيامها من الشهر العربي، أولها إن شاء الله يوم السبت 13 و14 و15. فنذكر الإخوة الكرام بضرورة الحرص على صيام هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله، 13 و14 و15، والتي أولها إن شاء الله السبت، أو هي السبت والأحد والاثنين، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. وصلاة ركعتي الضحى لها فضل عظيم. ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي مفصل الأصابع، المفاصل التي في الإنسان، والإنسان فيه 360 مفصلة، ومطالب إذا أصبح أن يحمد الله تبارك وتعالى على سلامة هذه المفاصل، بأن يتصدق عنها شكرا لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدق، وكل تهليلة صدق، وكل تكبيرة صدق، وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فصلاة ركعتين من الضحى في أول النهار تجزيان عن 360 صدقة، ففضل عظيم جدا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وأقل الضحى ركعتان لما سبق في هذا الحديث، وأكثرها ثمان لحديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. ما هو وقت الضحى؟ وقت الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني من بعد زوال وقت الكراهة، لأننا علمنا أن من أوقات الكراهة أول النهار وآخره أوسطه، فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بل إلى أن ترتفع قدر الرمح هذا تكره فيه الصلاة التي لا سبب لها، كما سبق معنا في أول كتاب الصلاة في المواقيت. إذا طلع الفجر وإلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح تكره أو الصلاة التي لا سبب لها. فوقت الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني مثلا التوقيت في المفكرة في النتيجة توقيت الصلاة، منها توقيت الشروق. الشروق مثلا اليوم على 5:30 إلى 5، زد ثلث ساعة، زد ثلث ساعة على هذا التوقيت الموجود في النتيجة، وبعده يبدأ وقت التطوع ومنه صلاة الضحى. فأول صلاة الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، بنقدره بالتوقيت الزماني بعد التوقيت اللي في النتيجة توقيت الشروق زد عليه تلت ساعة، وبعد تلت ساعة من التوقيت الموجود ابدأ صلي. ويستمر وقت الضحى إلى دخول وقت الكراهة الثاني، إذا هو وسط أن تكون الشمس في وسط السماء، وهذا وقت الكراهة الثاني أن تكون الشمس في وسط السماء، وذلك يقدر تقريبا بقبل الظهر بنصف ساعة أو بثلث ساعة، قبل الظهر بنصف ساعة يدخل وقت الكراهة الثاني فينتهي به وقت الضحى. يبقى وقت الضحى من بعد زوال وقت الكراهة الأول إلى دخول وقت الكراهة الثاني من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح وإلى أن تتوسط في كبد السماء. لكن أفضلها أوسط الوقت، أفضل وقت صلاة الضحى هو الأوسط فيما بين هذين فيما بين هذين الوقتين، يعني تقريبا الساعة 9:30 10، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. فسمى صلاة الضحى صلاة الأوابين. إذن التسمية الصحيحة صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، المراد بالفصال صغار الإبل، المراد بالفصال صغار الإبر. على الساعة 9:30 10، وخاصة في الصيف لما الشمس ترتفع تقوم الأرض تحمى، فبعد الفصيل ما كان نايم يقف من باب اتقاء الحر. فصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى هذا أفضل أوقاتها، نسأل الله أن يعيننا. كذلك من صلاة التطوع المستحبة أن يصلي المسلم كلما توضأ ركعتين. من الصلوات المستحبة أن يصلي المسلم كلما توضأ في ليل أو نهار، حتى في أوقات الكراهة كلما توضأ يصلي ركعتين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. سمعت صوت أقدامك تمشي بين يدي في الجنة يا بلال، فبأي عمل نلت هذه الدرجة وسبقت إلى هذه المنزلة؟ يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي
أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا أرجى عمل يرجوه بلال ويرجو به أن يكون سبقا إلى الجنة، إنه كلما توضأ صلى ركعتين، أي كلما توضأ بالليل والنهار يصلي ركعتين. سنة الوضوء من الصلوات المستحبة التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها، كما أنه يستحب للمسلم كلما أحدث أن يتوضأ. يعني الوضوء واجب عند القيام إلى الصلاة، الوضوء واجب عند القيام إلى الصلاة كما سبق، ولكن يستحب للمسلم كلما أحدث أن يتوضأ حتى يكون دائما على إيه؟ على وضوء، كما روي الوضوء سلاح المؤمن. من الصلوات المستحبة صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة، الاستخارة معناها طلب خير الأمرين. الاستخارة معناها طلب خير الأمرين. مسلم يريد أن يعمل عملا ولا يدري هل في فعله الخير أم في تركه، ماذا يفعل؟ يرجع إلى العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويسأله أن يقسم له الخير في فعل هذا العمل أو في تركه. هذا معنى الاستخارة، طلب خير الأمرين. يعني أنا أهم بالسفر، طب يا ترى هذا السفر في هذا الوقت فيه خير بالنسبة لي ولا مفوش خير؟ مش عارف، أصلي ركعتين استخارة. جاءنا شاب يريد خطبة ابنتنا، لا ندري أنزوجه أم لا نزوجه، نصلي ركعتين استخارة. وهكذا، يعني كل أمر يرجو المسلم أن يعرف الخير في فعله أو في تركه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويسأله من فضله أن يقسم له خير الأمرين من الفعل أو الترك. قلت يستحب لكل من هم بأمر أن يستخير الله تعالى فيه، كما جاء في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. وهذا التشبيه للدلالة على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه الاستخارة، كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني اهتمام كبير جدا، اهتمام كبير من النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحاب الاستخارة. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم أول الخواطر. لماذا أمرنا بالاستخارة عند الهم؟ علشان يبقى الإنسان ما ركنش إلى الشيء، لأن بعد التفكير والعزم القلب يركن، فبعد العزم قد يستخير الإنسان وقلبه راكن إلى الفعل أو الترك، وبعدين يفعل ما ركن إليه قلبه ويقول أنا استخرت ربنا. لا، الاستخارة تكون إيه؟ عند الهم. بمعنى جنة مرسال الليلة إن الجماعة فلان عايزين يطلبوا بنتنا، إحنا لسه بقى ما إيه؟ ما فكرناش ولا تشاورنا ولا قلنا أهلا وسهلا ولا تفضلوا ولا لا، نقوم كلنا للاذي ونصلوا ركعتين استخارة، نستخير ربنا، نفتح الباب لهذا الرجل أو لا نفتحه. يبقى إيه؟ الاستخارة عند الهم بالشيء، مش بعد ما تتخذ القرار خلاص أهلا وسهلا ومرحبا وتفضلوا وتعزم على الزواج تستخير ربنا. يبقى أنت استخرت وأنت عازم وراكن، يبقى أنت إيه؟ فعلت ما ركن إلى قلبك في الحيل أنك أنت تقول أنك استخير ربنا. الاستخارة تكون عند الهم بالأمر. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني صلي ركعتين تطوع، من غير فريضة. وقد تكلم العلماء في الاستخارة عقب السنن الرواتب مثلا، يعني مثلا حصل لي ركعتين سنة الظهر، حصل لي ركعتين سنة الصبح، هل يجوز إن أنا أستخير بعد ركعتين سنة الصبح أو سنة الظهر اللي هي السنة الرواتب؟ أباح ذلك بعض العلماء، وإن كان الأفضل أن أنشئ الاستخارة صلاة مستقلة، الأفضل أن تكون ركعتين استخارة صلاة مستقل. إذا هممت بالأمر أتوضأ وأصلي ركعتين تطوع مطلق بنية الاستخارة. لكن أنا داخل المسجد وقع في قلبي أمر وسأصلي السنة القبلية مثلا أو السنة البعدية، لا بأس أن أجعل الاستخارة عقب ركعتين السنة الراتبة سواء كانت قبلية أم بعدية. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة. ثم يقول، اسمع يا أخي الكريم بارك الله فيك، اسمع هذا الدعاء الطيب الجميل الذي يعلمك كيف تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته. اسمع لهذا الدعاء الذي يعلمك أن تظهر لله تعالى فقرك وضعفك وجهلك، وأن تطلب منه بعلمه وقدرته وقوته أن يكون معك. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. تبري من الحول والقوة، يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، أن هذا الأمر مثلا وهو سفري غدا إلى القاهرة، وهو سفري غدا إلى إسكندرية، أو اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وهو تزويجي ابنتي من فلان، أو تزويجي أنا أو زواجي أنا من فلانة، اللهم إن كنت تعلم مثلا أن في هذا الأمر وهو دخولي شريكا في التجارة الفلانية مع فلان، تسمي الأمر الذي تريد أن تستخير ربك فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حالته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسميه مرة تانية، سمي الحاجة مرة تانية في الدعاء الثاني، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال ويسمي حالته. هذا هو دعاء الاستخارة، وهذه هي صلاة الاستخارة، ركعتين سنة وتكمل الصلاة لغاية تتشهد، وقبل التشهد وقبل بعد التشهد وقبل السلام، هذا أفضل أوقات الدعاء. صلاة ركعتين، هي ترى أدعو دعاء الاستخارة بعد الركعتين ولا قبل السلام؟ الأفضل أن يكون الدعاء عقب التشهد وقبل السلام، عقب التشهد يعني تتشهد وبعدين تدعو بالدعاء ثم تسلم، هذا هو الأفضل. ماذا تصنع بعد الاستخارة؟ كثير من المسلمين يربطون الاستخارة بالأحلام، يقول يا عم الشيخ أنا صليت استخارة وشفت في الحلم كذا وكذا وكذا، وبعضهم يقول أنا صليت استخارة وما شفتش حلم. الاستخارة أيها الأحبة ملاش علاقة بالأحلام خالص أبدا. الاستخارة أنت خلاص، ده هذا الدعاء بمثابة توكيل منك لله، وكلت ربك في هذا الأمر، وكلت ربك في هذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت وكلت ربك في هذا الأمر، يتولاك فيه، إما أن يتمه وإما أن لا يتمه كما سمعنا في الدعاء. يبقى أنت بعد الاستخارة انظر في صدرك وقلبك، إذا رأيت في صدرك انشراحا، شفت صدرك كده منشرح الموضوع، نفسك مرتاحة للموضوع، يعني فرحان به، خلاص فإذا عزمت فتوكل على الله. أحيانا تستخير في أمر وبعدين تلاقي كده نفسك متخدة وقلبك مقبوض وما انتش مرتاح كده الأمر ده، يبقى خلاص بلاش منه. بقول لك والله أنا مش عارف، يعني أنا لنا فرحان ولا أنا مش فرحان، يعني لنا مبسوط ولا مش مبسوط، أنا صليت استخارة وخلاص بس يعني قلبي مش حاس فيه بحاجة. نقول له امضي في الأسباب، خذ بالأسباب، فإذا كان الأمر خيرا فسيتم إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن خيرا فلن يتم بإذن الله، لأن هو ده مقتضى طلبك من ربنا. بتقول له إن كان خيرا فاقدره لي، وبتقول له إن كان غير ذلك اصرفه عني واصرفني عنه. يبقى إما أن ينشرح صدرك للأمر وتفرح به وتجد نفسك متلهفا عليه، نقول على بركة الله خذ بالأسباب بقى، وإن كان خير فعلا وإن كان هذا الانشراح بسبب الاستخارة سيتم الأمر إن شاء الله. منقبض قلقان منش حاسس براحة في الموضوع بلاش منه. طيب أنا استخرت لأنا حاسس أن أنا مبسوط ولا قلقان ولا حاجة، نقول لك خذ بالأسباب، إن كان خيرا فسيتم إن شاء الله، وإن لم يكن خيرا فسيصرفه الله عنك كما سألته. فنصيحتي لإخوان المسلمين إن هم يهتموا بالاستخارة، استخارة ربهم في كل أمر. ومع الاستخارة أيها الأحبة المشورة، مع الاستخارة المشورة، مشورة الصالحين من الإخوان والأهل والأقارب. الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من السماء، قال له وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، الوحي بيجيله يبقى حيعمل بالمشورة، ها؟ عشان يعلم المسلمين، عشان يعلم المسلمين مبدأ المشورة. وربنا سبحانه وتعالى وصف ومدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فإذا هممت بأمر، إذا هممت بأمر فاستخر فيه ربك واستشر فيه صالح إخوانك، استشر صالح إخوانك، إخوانك، حبيبك، قرايبك، أهلك اللي أنت بتثق فيهم وبتثق بأمانتهم وصدقهم وبتثق بأن هو يعني ناصحين لك، يقول والله يا فلان أنا هممت بكذا وكذا، بماذا تشير علي؟ فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، لا خاب من استخار ولا ندم. أمر تستخير فيه ربك وتستشير فيه إخوانك إن شاء الله البركة كلها في هذا الأمر بإذن الله عز وجل. ومن الصلوات المشروعة صلاة الكسوف، الكسوف، إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادي المنادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. احنا بننادي للصلوات المفروضة بالأذان اللي احنا عرفناه في دراستنا لهذا الكتاب، عرفنا الأذان وأحكامه وألفاظه وما يستحب فيه، الله أكبر الله أكبر، هذا هذه الألفاظ نداء وإعلام بدخول وقت الفريضة. الآن في أمر عام نريد جمع المسلمين عليه، كيف نناديهم؟ ينادي منادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فلما يرتفع النداء من المساجد بهذا اللفظ الصلاة جامعة، يقول المسلمين يعرفوا ان في امر في المسجد، امر جماعة يهم مسلمين فيجتمعوا. فاذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب ان ينادى الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خطبهم. صفة صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ركعتين، بس كيف نصليها؟ صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان وسجدتان. احنا عارفين ان الركعة فيها ركوع وسجدتين، صلاة الكسوف بقى فيها ركوعان وسجدتان، بمعنى الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القراءة بعد الفاتحة ويطيل القراءة، وبعدين يركع ويقول سمع الله لمن حمده، ده الركوع الأول، ويقرأ تاني، يقرأ قراءة طويلة تاني، وبعدين يركع الركوع الثاني ويرفع منه ويكمل صلاته. يبقى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في كل ركعة ركوعان، يطيل القراءة ويركع ويطيل الركوع، وبعدين يقف سمع الله حمده ويقف ويقرأ مرة ثانية ويطيل القراءة، وبعدين يكمل صلاته من جديد. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر تكبيرة الإحرام، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا الركوع الثاني وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، يعني صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى بركوعين وسجدتين، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، انجلت الشمس قبل أن ينصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الإمام بالمسلمين ركعتين للكسوف يسن له إذا سلم من صلاته أن يخطب الناس. يبقى صلاة الكسوف ركعتين وبعدها خطبة، فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس ثم ذكر صفة الصلاة، قال ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. كان العرب قديما إذا خسفت الشمس أو القمر يقولون هذا مولد عظيم أو موت عظيم. العرب كانوا بيقولوا لما الشمس تخسف يعني ولد اليوم عظيم أو مات اليوم عظيم. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم المفاهيم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وعن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. إيش هي العتاقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس؟ في بعض العوام لما بيموت ميت بيعملوا عتاقة. العتاقة اللي بيعملها العامة بيجيبوا كده ايه مجموعة من القراء يوزعوا عليهم القرآن، سواء يعطوهم مصاحف يقروا منه او يقروا من الغيب. هيجمعوا 10 مثلا، كل واحد يقرأ 3 أجزاء، يبقى 10 × 3 بـ30، يبقى كأنهم كلهم كايه ختم وختمة. بيسموا دي عتاقة عشان تعتق الميت من الايه من النار. هذه العتاقة التي يصنعها العامة للأموات هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. إما إيش هي العتاقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس؟ العتاقة المراد بها اعتاق العبيد المملوكين، اعتاق العبيد المملوكين. لقد كانت الحرية نعمة عظيمة جدا على البشرية من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم عليها على الناس بفضل الإسلام، بفضل الإسلام. فقد جاء الإسلام وسوق الرقيق قائم ومنتشر والرقيق يملأ الدنيا. فجاء الإسلام ففرض في بعض الكفارات المشروعة ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة من جمع امرأته في رمضان، شرع فيها عتق الرقبة، بل ندب إلى عتق الرقبة بدون سبب. فبسبب هذه التشريعات الحكيمة يعني كان اختفى سوق الرقيق. فالإسلام حث على عتق الرقاب المملوكة عند كسوف الشمس، لأن هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، لأن خسوف الشمس ده سيكون يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فلما خسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم قام فزعا خايف يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. ولكن يخوف الله بعباد. خسفت الشمس، خسف القمر، وبعد تذكير لنا، تذكير بيوم القيامة، تذكير بيوم القيامة. خسفت الشمس وتجلت، وخسف القمر وتجلى، ويوم القيامة سيخسفان إلى غير عودة ولا إلى غير رجعة. فخسوف الشمس والقمر في الدنيا قبل يوم القيامة آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الكسوف واجبة وليست تطوعا، قالوا لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فهذا أمر والأمر للإجاب. ولذلك قال أبو عوانة في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف، ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها، وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه أيضا، فإنه قال فيه باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري فالجمهور على أنها أي صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، قال الحافظ ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله. ومن صلاة التطوع صلاة الاستسقاء، والاستسقاء معناها طلب السقيا. وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه أي طلب السقيا. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يعاتب من منع الماء عن الظمآن وهو قادر على سقياه، يقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يقول كيف يسقيك يا رب وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فالاستسقاء طلب السقيا، أنا بستسقي يعني بأطلب من فلان أن يسقيني. فالاستسقاء هنا معناه طلب السقيا من الله تبارك وتعالى إذا أجدبت السماء وانقطع المطر، إذا أجدبت السماء وانقطع المطر. هنا موسم من الشتاء وفصل الشتاء معروف، من آخر 9 كده وأول 10 يدخل موسم الشتاء، فإذا عدى شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 ما فيش مطر، يبقى هذا بلاء، هذا بلاء، حبس المطر هذا بلاء. فنفزع إلى الله تبارك وتعالى نسأله أن يسقينا المطر. إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى، يبقى صلاة الكسوف تكون في المسجد، أما صلاة الاستسقاء تكون في خارج المسجد، استحب الخروج إلى المصلى، مصلى العيد، لأن السنة في صلاة العيد أيضا أن تكون خارج المسجد. فإذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال. وركعتين الاستسقاء ركعتين كأي ركعتين، يعني مش زي الكسوف، الكسوف خاصة ركعتان في كل ركعة ركوعان، أما صلاة الاستسقاء ركعتين عاديين خالص بركوع واعتدال وسجدتين. يصلي الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال. يعني أحول رداءه، يعني الإمام لما صلى واستغفر ربنا ودعا ربنا، لو اعتبرت أنا احنا عارفين أن الرداء هو ما يكون على منكبي الرجل، لأن عادة العرب كان بيلبسوا ثوبين، إزار يستر العورة ورداء بيتحط على الايه على الكتفين. فإذا الإمام صلى ودعا واستغفر يستحب أن يحول رداءه. كيف يحول رداءه؟ الرداء محطوط اهو، ادي ماسكه قلبه، اجيب اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ده اسمه تحويل الايه، تحويل الرداء. طب تحويل الرداء ده الامام بيحول رداءه ليه؟ قال العلماء هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل بتحويل الحال من الجدب إلى المطر إن شاء الله تعالى. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال، للنحيادي تبقى النحيادي وللنحيادي تبقى النحيادي. وعنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، يعني بعد ما صلى ركعتين واستقبل الناس بعد الصلاة حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، يعني إدى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فالجهر يكون في صلاة الاستسقاء، الجهر بالقراءة سنة. هذه بعض الصلوات التي يستحب المحافظة عليها. هناك سجدة، سجدة واحدة داخلة في باب التطوع. عندنا سجدة اسمها سجدة التلاوة، وسجدة اسمها سجدة الشكر. يبقى السجدة جزء من الركعة بقى. يبقى احنا عندنا صلاة تطوع وعندنا سجدة تطوع. السجدة دي عندنا سجدة التلاوة والسجدة ايه؟ والسجدة شكر. عندنا في القرآن الكريم نحو من 16 موضع في مواضع سجود الايه؟ سجود التلاوة. سجود التلاوة هذا مستحب وليس واجب، مستحب وليس واجبا. يعني يستحب للقارئ سواء كان في الصلاة أم في غير الصلاة وهو يقرأ من القرآن، إذا مر بموضع السجدة، يعني مثلا أول سجدة في المصحف في آخر سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، كذلك في سجدة في الرعد، كذلك في سجدة في آخر النجم، إذا مر المسلم وهو يقرأ القرآن بموضع السجود يستحب له أن يسجد، لا يجب. سجود التلاوة مستحب وليس واجبا. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: في القرآن 14 سجدة، أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان، يعني سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ثم في كاف ها يا عين صاد مريم، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، في اختلاف في السجدة اللي هي في آخر سورة الحج، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في ألف لام ميم تنزيل هي سورة السجدة، ثم في صاد، ثم في حاميم فصلت، ثم في النجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى لا يسجدون، ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها. قال: وليس السجود فرضا ولكنه فضل. يعني سجود التلاوة مش فرض في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا مررت بالسجدة التلاوة السجود مستحب لا واجب، يعني إن سجدت فلك الأجر وإن لم تسجد فلا جناح عليك. قال: ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع. يعني إذا مررت بأي سجدة في الصلاة تسجد حتى لو كانت الصلاة فريضة أو تطوعا، وفي غير الصلاة في كل وقت وانت قاعد تقرأ قرآن ومررت بأي سجدة إن شئت تسجد في كل وقت، يعني في أوقات الكراهة وفي غير أوقات الكراهة، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها، وإلى القبلة وإلى غير القبلة، يعني سجدة التلاوة لا يشترط لها استقبال القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة. ليه؟ السجدة ليست صلاة، السجدة ليست صلاة، سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يلزمه ما يلزم المصلي، لا يجب فيها أو لا تجب فيها شروط صحة الصلاة، لأن السجدة وإن كانت جزءا من الصلاة إلا أنها ليست صلاة. قال رحمه الله: أما كونه فضلا لا فرض، الدليل على أن سجود التلاوة فضل وليس فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد، وقرأت عليه فلم يسجد، ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه يخطب الناس يوم الجمعة أتى على موضع السجدة في سورة النحل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، فنزل من على المنبر وسجد وسجد الناس بسجوده. في الجمعة التي بعدها قرأ الآية أيضا، فتهيأ الناس، الناس بقى في المرة الثانية قالوا ده حيعمل زي الجمعة اللي فاتت حينزل ويسجد، فتهيأ الناس للسجود، فلم ينزل عمر وقال رضي الله عنه: أيها الناس إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، لم تكتب علينا، مش فريضة سجود التلاوة، مش فريضة، إلا أن نشاء، فإن شئت تسجد وإن شئت لا تسجد. وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن، فلأنها ليست صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة، ولا نص في أن السجدة التلاوة صلاة. يبقى إذن سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط فيه شروط صحة الصلاة، بل يجوز بوضوء وبغير وضوء وإلى القبلة وإلى غير القبلة. وفي الحديث الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد في آخرها، كان في مجلسه مشركون مع المسلمين وسجدوا أجمعون، وسجدوا أجمعون، حتى المشركين سجدوا في عند هذه الآية، وليسوا من أهل الطهارة، إنما المشركون ندس ليسوا من أهل الطهارة، ومع ذلك اعتدت سجدتهم. وهذه السجدة، سجدة التلاوة، لها فضل عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول، يعني يقول الشيطان: يا ويله، يا ويل ابن آدم الذي سجد، يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ، هل هناك ذكر ودعاء يقال في سجود التلاوة؟ أي نعم، هناك ذكر ودعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إذا سجدت سجد تلاوة، إذا كنت تحفظه، فإذا لم تكن تحفظه فقل ما شئت، سبح اسم ربك الأعلى وينتهي الأمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، إلى جذع شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، سجدت الشجرة لسجودي. وهل يسجد الشجر؟ أي نعم، نعم، والنجم والشجر يسجدان، النجم والشجر يسجدان، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الشجر يسجد لله، النجوم تسجد لله، الجبال تسجد لله، كل شيء يسجد لله، وكل شيء يسبح بحمد الله، وكل شيء يصلي لله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل الكائنات، كل الكائنات ما يعقل منها وما لا يعقل كله يسجد لله ويصلي لله ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى. يقول الرجل: رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعت يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. فهذه هي سجدة التلاوة وفضلها وما يقال فيها. فإذا لم يسجد القارئ، إذا مررت بآية السجدة ولم تسجد، هل هناك بديل؟ بعض العامة يقول إذا ما كنتش متوضي، لأنه بيعتقد أن الوضوء شرط لسجدة التلاوة وليس كذلك، بيقول لك إذا ما كنتش متوضي أو مش عايز تسجد قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا تشريع. أما إحنا أمرنا بالسجود، لما أنت تقول بدل السجود كذا، البدل ده تشريع. كتاب من الكتاب ولا من السنة على ما ذكر إن الكلمات الأربع هي بدل السجدة. إذن سجود التلاوة مستحب، والقارئ بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وإن لم يسجد فلا بديل، يستمر في قراءته ولا يقطعها بأي ذكر ولا بأي دعاء. هذه اسمها سجدة التلاوة. سجدة التلاوة. عندنا سجدة تانية اسمها سجدة الشكر. سجدة الشكر حينما يبلغ المسلم بنبأ يسره، إنسان جالس في انتظار أن تضع المرأة، دخلها المستشفى منتظر يبشروا بالسلامة، خرجت الطبيبة أو الممرضة، أبشر الحمد لله الست جام السلامة الحمد لله، هذه بشارة، يخر ساجدا. إنسان قاعد ابنه مسافر برا والأخبار في تلك البلاد مزعجة ومقلقة، فقعد قلقان على ابنه، وفجأة ابنه اتصل به وبشره وطمنه عليه، هذه بشارة، يخر ساجدا. آخر السنة وإحنا على بوق الامتحانات والأعصاب مشدودة ومستنين النتيجة تظهر، واحد قال الواد نجح، هذا خبر يسر، تخر ساجدا. يبقى سجدة الشكر، سجدة الشكر مش صلاة الشكر، لا، سجدة الشكر. عندما يأتيك خبر يسرك من السنة أن تخر لله تعالى ساجدا. سجدة واحدة تسبح فيها باسم ربك الأعلى، أو تقول ما سبق في سورة التلاوة. يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وحكم سجدة التلاوة هو حكم سجدة الشكر. كلا تلك الأولى مستحبة وهذه أيضا مستحبة، لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من طهارة ولا من استقبال قبلة. هذه سجدة التلاوة وسجدة الشكر. عندنا بقى سجود يتعلق بالصلوات المفروضة، وهو المعروف بسجود السهو. بسجود السهو الإنسان وإذا قام إلى الصلاة، جاءت في الأحاديث أن الشيطان يأتي الرجل فيذكره بما كان قد نسي ليفسد عليه صلاته. فأحيانا المصلي بيصلي يسرح وبعدين يشك، أنا سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة، أنا صليت ركعتين ولا ركعة واحدة. أحيانا بدل ما يقعد للتشهد يقوم، أحيانا بدل ما يقعد للرابعة يقوم إلى خامسة. سهو بيحصل في الصلاة، بيتسبب هذا النسيان في أن تحدث زيادة في الصلاة أو يحدث نقص. ماذا يفعل من زاد في صلاته أو نقص فيها ناسيا وساهيا؟ قلت: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وهو رسول الله كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن كان عليه الصلاة والسلام يسهى في الصلاة، وسهو ده لحكمة. هو إيه؟ نحن علمنا إحنا لو سهينا نعمل ايه في الصلاة؟ وقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته في السهو أحكاما نلخصها فيما يلي: أولا، إذا قام من ركعتي الفريضة، يعني إذا ترك التشهد الأول. نحن علمنا أن الصلاة المفروضة إذا كانت أكثر من ركعتين ففيها تشهدان، التشهد بعد ركعتين والتشهد الثاني بعد الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثة، أو بعد ركعتين إذا كانت أربعة. يبقى كل صلاة أكثر من ركعتين فيها تشهدان. فإذا كان المصلي بعدما صلى ركعتين نسي وقام، قام إلى الركعة الثالثة، يبقى ترك التشهد الأول، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، يعني ما سمهاش يعني أي ركعة، أي صلاة هي الظهر والعصر، قال من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. يبقى أنا صليت ركعتين، المفروض أنا هقوم أقعد وأقرأ التشهد، فأنا نسيت ووقفت. خلي بالك بيقول إيه؟ إذا استتم قائما فلا يجلس، يعني إذا اعتدلت قائما صرت واقف كويس خلاص واعتدلت ورجعت الأعضاء إلى مكانها، يبقى خلاص ما أقعدش تاني. وإذا أنا يا دوب ارتفعت عن الأرض ولسه في انحناء، ظهري في انحناء لسه ما اعتدلش، أنا قمت كده يا دوب رفعت إيدي عن الأرض ولسه ظهري منحني وأنا ما وصلتش لفوق، أجلس وآتي بالإيه؟ بالتشهد. أجلس وآتي بالتشهد. لا فرق في ذلك بين أن يكون قريبا من القيام أو قريبا من القعود، لا ما فيش فرق، سواء كنت قريبا من القيام أو كنت قريبا من القعود، ما دمت لم تعتدل قائما اجلس، أما إذا اعتدلت قائما فامض في صلاتك وأتمها، وعليك أن تسجد للسهو كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولانتهاء الوقت نقتفي بما ذلك، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر مع أحكام السهو، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.